السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فإننا نواصل إن شاء الله تعالى في هذا المجلس، وهو المجلس الثاني من مجالس شرح القصص النبوي، ونحن الآن بصدد شرح قصة هي من أجل القصص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي اشتهرت لدى أهل العلم بأن تسمى قصة جريج العابد. فلذلك يكون مجلسنا هذا إن شاء الله عبارة عن استخراج الدرر والفوائد من قصة جريج العابد. وقصة جريج إنما هي تقص علينا خبر ثلاثة ممن شاء الله عز وجل أن يتكلموا في المهد، فقال عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين، لم يتكلم في المهد، والمهد هو فراش الصبي، قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، فذكر عيسى عليه السلام. وهنا توقفنا مليا أمام قوله عيسى عليه السلام، وبينا أن هذه القصة هي من ضمن الإسرائيليات الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فليست كل الإسرائيليات ضعيفة ومنكرة، بل قسمناها إلى ثلاثة أقسام. فالنوع الأول هو ما صحت نسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا قلنا يجب أن تؤخذ منه الأحكام والعبر. والنوع الثاني هو الذي ثبت لدينا أنه مخالف لشريعتنا، مصادم لعقيدتنا، فهذا لا تجوز روايته إلا مع التحذير منه، وهذا لا يجوز للمسلم أن يعتقده وأن يرويه إلا وهو يبين أنه باطل. لماذا؟ لأنه يصادم شيئا من ديننا. والنوع الثالث فهو الذي لم يثبت أنه من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي الوقت نفسه لا يخالف شيئا من ديننا، فهذا رفع عنا الحرج وأجاز لنا الشرع روايته من باب الاستئناس، من باب الاستئناس والاعتضاد، وضربنا على ذلك أمثلة. وقصة جريج قلنا هي من الإسرائيليات الصحيحة، وتضمنت قصص ثلاثة تكلموا في المهد، أولهم عيسى عليه السلام. وقفنا عند فائدة مهمة، وهي بيان ضلال النصارى، لأن الله سبحانه وتعالى ما أرسل الأنبياء بمثل هذه المعجزات وبمثل هذه الآيات البينات إلا ليستدل بعظمته هو، وليستدل على قدرته هو، وليستدل على ألوهيته هو، فإذا بالخلق تنكبوا الصراط المستقيم، فبدلا من أن يذعنوا لله عز وجل صاروا يعظمون ذلك النبي الذي ظهرت تلك الآيات البينات على يديه. فبينا أن كلام عيسى عليه السلام في المهد هو من أعظم الدلائل ومن أعظم البينات والمعجزات التي أظهرها الله تعالى على عبده عيسى عليه السلام، ولكن النصارى لا يذكرونها في كتبهم، ولا تسمع سيرة عن هذا الحدث العظيم في خطابهم. لماذا؟ لأن الناس جبلت أنهم يسألون عن هذا الشيء، ما هو أول ما تكلم به عيسى عليه السلام؟ أول سؤال يرد علينا إذا سمعت شخصا تكلم في المهد ماذا قال؟ فإذا بهم يصادمون بقوله تعالى قال إني عبد الله، أول شيء فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال إني عبد الله، أول كلمة قالها عيسى عليه السلام بعد أن خلقه الله. فإذا هذه الكلمة تهدم عقيدة النصارى بأنه هو الإله أو أنه أحد الأقانيم الثلاثة أو أنه ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وبينا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، ليس على سبيل الحصر، بل قامت الأدلة على أن ثمة من تكلم في المهد غير هؤلاء الثلاثة، منهم غلام أصحاب الأخدود، فهو قد أنطقه الله تعالى في مهده. بعض أهل العلم يضيف اعتمادا على رواية الإمام أحمد واختلف في حسنها، يضيف ابن ماشطة بنت فرعون، ابنها أيضا كان في المهد فنطق. فلماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة؟ كان الجواب إما أنه كان يخبر بما يوحى إليه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في كل يوم يعلمه الله عز وجل شيئا جديدا فيخبر به، فهذا لا يستبعد بل هو الأقرب. ويمكن والله تعالى أعلم أن الله جمع هؤلاء الثلاثة، عيسى بن مريم، الغلام تاع جريج، يعني في قصة جريج، والغلام الذي ذهب إلى تلك الأمة التي كانت تضرب ويقال لها زنيتي وسرقتي فقال وهي لم تفعل. لاحظوا أن هؤلاء الثلاثة لهم قاسم مشترك، وهو أن الله أنطقهم لدفع تهمة، لدفع التهمة عن هؤلاء الثلاثة. عيسى عليه السلام نطق ليدفع التهمة عن أمه، والغلام في قصة جريج نطق ليدفع التهمة عن جريج العابد، وهذا الغلام الثالث نطق ليدفع التهمة عن هذه الأمة التي كان يقال عنها زنيتي وسرقتي وهي لم تفعل. وهذا مما يشير للمسلمين، هناك إشارات كما يقول الآن في العصر الحديث، يقول قراءة بين السطور، تقرأ الأشياء بين السطور، رسائل خفية لابد علينا أن نتفطن لها. فهنا لما تشوف هذا القاسم المشترك يجمع لك هؤلاء الثلاثة، مما يستدل به على تعظيم جريمة القذف، يعني انظر إلى عظم وحرمة القذف حتى أنطق الله تعالى ما لا ينطق عادة لدفعه، مفهوم؟ كذلك مثلا أول خطاب جرى بين الله تعالى وملائكته قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، كانوا قادرين يسكتوا عند قول من يفسد فيها، فيدخل في الإفساد هو أكل أموال الناس بالباطل والقتل وغير ذلك، صح؟ لكنهم عطفوا، ذكروا بعد ذلك يفسد فيها ويسفك الدماء، فجملة يسفك الدماء داخل فيه يفسد فيها، مع ذلك خصت بالذكر، لماذا؟ لتعظيم الدماء، فالدماء من أعظم ما عظمه الله سبحانه وتعالى، فينبغي للمسلم أن يعظم ما عظمه الله. فلذلك نفهم من هذه القصة اجتماع هؤلاء الثلاثة رسالة خفية إلى تعظيم القذف، فالإنسان يحذر أن يقذف شخصا بالزنا أو يقذف امرأة بالزنا دون بينة. بعد ذلك إن شاء الله تعالى نأتي الآن، نأتي في هذا في هذه الأمسية إلى إسدال الستار عن الفقرة الأولى من هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم. ثم قال، نكمل الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قال وصاحب جريج، يعني صاحب جريج، وسماه صاحبا لأنه وإن كان لم يصاحبه في الحقيقة ولكنه سماه صاحب جريج لأنه كان سببا في تبرئته، كما أن يونس عليه السلام لما أنجاه الله تعالى عن طريق ماذا؟ عن طريق حوت، الحوت هذا طاف به البحر كله حتى ألقاه بالعراء، يعني حفظه، كان معه أيام فسماه صاحبا، ولا تكن كصاحب الحوت. حتى كلمة ذنون، ذو وش معناها في اللغة؟ هي صاحب، ذو أي صاحب، والنون هو الحوت، صاحب الحوت. فلما كان هذا الغلام سببا في تبرئة جريج العابد مما اتهم به سماه صاحبا، فقال عليه الصلاة والسلام: وصاحب جريج. قبل أن نكمل شرح الحديث، من هذا جريج؟ هو من بني إسرائيل، نعم. وهذه القصة قلنا حدثت بعد رفع عيسى عليه السلام إلى السماء بدليل ذكر الرهبانية وذكر الصومعة. هذه الصومعة والصوامع والرهبانية لم يكن لها وجود حتى رفع عيسى عليه السلام. يقول: وصاحب جريج، نريد أن نتعرف عن جريج هذا. جاءت رواية في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل في بني إسرائيل تاجرا، كان يتاجر، وكان ينقص مرة ويزيد أخرى. ينقص مرة أي كان يطفف في الميزان، والتطفيف مأخوذ من الشيء الطفيف. الطفيف ما احنا مش معنى الطفيف؟ شيء يسير. إذا طففت جعلت الشيء يسيرا. والتطفيف في الميزان من الكبائر. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني كي يروح يشري يستوفي، يدي حقه كامل، يبدأ يتبع أو ناقص كذا. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرهم، صح؟ كي يبيع هو للناس، فهنا يخسر وينقص في الميزان. وفي ذلك مضرب مثل مهم جيد للعرب، تقول العرب: أحشفا وسوء كيلة. يعني إنسان كي يجتمع فيه نقص، يكون فيه نقص ويزيد يجيب نقص آخر. تخيلوا واحد فقير، فقير شيء عيب، صح؟ يزيد يتكبر، هذا مشكل. يعني هذا فقير ويتكبر، تخيل كي يكون غني يتجبر. فلذلك هنا يقال أحشفا وسوء كيلة. وش معنى أحشف وسوء كيلة؟ الحشف هو أرض أنواع التمر. شت التمر اللي ماشي منيح قاع، هذاك يسمى الحشف. واحد راح يشري تمر مرة، جاء عند البائع قال له: بيعني كذا وكذا تمرا. فوضع له الحشف، وكي شاف الحشف هذاك بلعها، قال: معليش، زاد نقص له في الميزان. هنا الطرطق السيد، قالوا: أحشفا وسوء كيلة. يضرب هذا المثل في كل من اجتمع فيه عيبان ما ينبغي أن يجتمع فيه. يعني تعطيني حشف تزيد سوء كيلة. فهذا كان ينقص مرة ويزيد أخرى. قال: والله ما في هذه التجارة من خير. الله تعالى هداه في ساعة من في نفحة من نفحاته: والله ما في هذه التجارة من خير، لألتمسن تجارة هي خير من هذه. سأطلب تجارة أفضل. وبنى صومعته، هو الذي بناها، وترهب فيها. وترهب أي صار يتعبد الله تعالى فيها. وكان يقال له جريج. إذن هذه رواية في المسند الإمام أحمد تبين لنا حال هذا الرجل، ما الذي حدث له هذا الرجل. قبل أن نكمل نود أن نقف عند شيء مهم أيضا، وهي الفائدة السادسة من الفوائد المذكورة في هذه القصة. قوله عليه الصلاة والسلام: فترهب فيها. ما معنى الرهبانية؟ وهل الرهبانية محمودة أو مذمومة؟ فالرهبانية قد يتوهم أحدنا أنها العبادة فقط. لا، الرهبانية في بني إسرائيل كانت تساوي العبادة زائد الانقطاع عن الناس. لاحظ، العبادة زائد الانقطاع عن الناس وترك الزواج. هذه الرهبانية التي ابتدعها النصارى من بعد عيسى عليه السلام. ليست هي العبادة فقط عند بني إسرائيل، وإنما كانت تعني الانقطاع للعبادة والانقطاع اعتزال الناس زد وترك سنة من سنن الأنبياء ألا وهي الزواج. وتسمى الرهبانية أيضا التبتل. التبتل كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التبتل. شو معنى التبتل؟ أي ترك الزواج والانقطاع عن النساء. وتعرفون قوله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، يعني الرسل هذه سنة المرسلين، ولو كانت نقصا ما كان المرسلون قد أتوا بهذه السنة. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال ابن عباس لما سئل عن الزواج قال خيركم أكثركم نساء. احنا ربما ما نفهمش هذا الهدرة، خيركم أكثركم نساء. قالوا له كيف؟ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام هو خيرنا وكان أكثرنا نساء. فأراد أن يدل أن هذه هي سنة الأنبياء، وبها تظهر صفات كامنة في الشخص. يعني كاين صفات لا تظهر أنت الآن فيك حتى تتزوج، مثل أعظم صفة يتصف بها الرجل بعد الرجولة هي الأبوة. متى تظهر هذه الأبوة إن لم يكن ثمة زواج؟ العطف والحنان الذي يصدر من الرجل متى يظهر؟ الرجل مبني على الخشونة. لماذا سمي الرجل رجلا؟ مشتق من أرض رجلاء، والأرض الرجلاء هي الخشنة، فهم هذا معنى الرجل. والأنثى مأخوذة من قولهم سيف أنيث أي رقيق. فمن غير المعقول أن تتغير صفات الرجل وصفات الأنثى، فهكذا يخالف اسمه. يعني الرجل الذي يتأنث فلا هو مذكر ولا مؤنث، فهذا في الحقيقة خالف اسمه. والمرأة الغليظة الطبع هذه خالفت اسمها أيضا، فضلا أنها خالفت الشرع. فلذلك الإنسان لازم يعرف طبيعة الرجل أنه مبني على الخشونة، تظهر فيه صفات بعد ذلك إذا تزوج، يظهر فيه صفة العطف صفة الحنان. زد من أهم الصفات التي تظهر هي صفة المسؤولية، فإنه حينئذ تبرز هذه الصفة ويتحمل المسؤولية فيكون مسؤولا عن أشياء. وقس وغير ذلك من الفوائد التي يذكرها أهل العلم لماذا شرع الله تعالى الزواج. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام غاضبا وصعد على المنبر عندما سمع أقواما يقولون لا، واحد قال أن أقوم الليل ولا أنام، والثاني قال أصوم ولا أفطر، والثالث قال لا أتزوج النساء، فغضب وصعد على المنبر وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ألا إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. إذن الرهبانية في بني إسرائيل هي الانقطاع عن الناس، الانقطاع عن الزواج والتفرغ للعبادة. وكان هؤلاء الرهبان قديما يسيحون في الأرض. لاحظوا كلمة السياحة، وخاصة احنا اليوم رانا في العصر هذا، رانا في عصر غزو مو بس الأفكار، لأن الغزو تاع الفكرة منين يبدأ؟ ما يبدأش الفكرة، لا تتغير مباشرة، لابد لها من خطوات، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. العدو لن يحارب فكرتك هكذا عيانا، لا، يبدأ بغزو المصطلحات، غزو الأسماء. مثلا لماذا شاع الخمر في الأمة الإسلامية؟ سميت مشروبات روحية، مفهوم؟ يسمونها بغير اسمها. الربا لماذا شاع؟ سمي فوائد، وإلا لو كان من أول يوم سمي باسمه ما انطلع على الناس، لكن الناس تسميه فوائد. شو ما يحبش فوائد عبد القيم، مفهوم؟ الفوائد حاجة مليحة، لكن هكذا غزو المصطلحات. ولذلك ترى مدير الجهاز الاستخبارات الأمريكي CIA هذه في 1946 يعني بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ماذا قال؟ قال ينبغي أن نكون وزراء إعلام للمسلمين. لاحظ سطر، ينبغي أن نكون وزراء إعلام للمسلمين، يعني الإعلام لابد يكون من عندهم. المعلم إذا أمسكوا بزمام الإعلام فإنهم يمسكون أفكار المسلمين ويغزونهم في عقر في عقر في عقر دارهم. فهم غزو أخطر من غزو الدبابات والطائرات، لا، هذا غزو أفكار. وما ذهب بالغزو الفكري لن يعود إلا بغزو فكري، بالدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس وإصلاح الأحوال شيئا فشيئا. أقول انظروا إلى الألفاظ كيف غيرت كلمة السياحة في الأمة، عادت اليوم شعارا عن الانسلاخ عن كل القيود. ما زلنا نسمع هذا الكلام، فلان سائح ولابد نوفر هذا الأمر للسياح. فصارت السياحة شعارا للفساد، مع أن السياحة في الدين انتعنا ما هي؟ ذكرت في القرآن مرتين بمعنيين. أول شيء هو الجهاد في سبيل الله كما قال عز وجل السائحون، وذكر صفات المجاهدين في سبيل الله. والشيء الثاني ذكر الله تعالى والخلوة والأنس به. إنسان كي يبقى جالس في مكان يفتح كتاب الله ويقرأ حتى يشتاق إلى الله، أو حتى يخاف الله، يزداد خوف من الله، حتى يذكر الله خاليا حتى تفيض عيناه، هكذا وحده لا يجد أن يعبر بما يعبر به عن حلاوة الإيمان إلا الدموع. يحدث هذا؟ لا يحدث. فهذه السياحة ذكر الله عز وجل. فعندما وصف الله تعالى نساء النبي أو النساء اللائي يعوض الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسائه إن لم يسيروا على وفق منهجه، قال سائحات أي ذاكرات لله عز وجل. إذن السياحة معناها في ديننا إما الجهاد أو ذكر الله. حتى الجهاد لماذا شرع؟ شرع لإعلاء ذكر الله سبحانه وتعالى. فلذلك استؤذن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث في سنن أبي داود، استؤذن في السياحة، فقالوا يا رسول الله السياحة بكو شنو تاع بني إسرائيل يمشون في الفيافي والقفار، يعتزلون الناس، يعيشوا برا وحدهم مشي مع الناس، ينقطعون للعبادة فقط. فاستؤذن في ذلك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ائذن لنا في السياحة. فقال إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. هذا حديث رواه الإمام أبو داود عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. إذن الإسلام لا يأمر المسلم، لا يأمر المسلم بأن ينقطع عن الناس، بل يأمره بأن يعيش مع الناس. وكلكم تحفظون إن شاء الله قوله عليه الصلاة والسلام إن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فالمؤمن مأمور بأن يخالط الناس ويصبر على أذاهم فيزداد بذلك أجرا زد، ومأمور بأن يتزوج وأن لا يترك سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما زال شعار الكاثوليكيين إلى الآن الرهبانية، أنهم لا يتزوجون. وإذا سئلت عن لغز فقهي، لغز مشي فقهي، لغز هكذا، ما هي الدولة التي عدد نسمة فيها صفر؟ قلوا الفاتيكان. إيه عدد المواليد فيها صفر. ما هي الدولة التي عدد المواليد فيها صفر؟ هي الفاتيكان، عاصمة الفاتيكان في روما. الفاتيكان هي دولة الكاثوليك. فهؤلاء لا مولود لهم، يعني المسلم ما يروحش تما طبعا، صح إذا راح غير يدي معه الحليب تاع الدراري، خاطر ما يسيبش تما باينة، يدي معه الحفاظات تاع الدراري، خاطر ما يسيب ولا شيء، ما عندهمش دراري. الشاهد أن صححنا مفهوما ربما قد يخطئ في فهم كثير منا ما معنى الرهبانية. الرهبانية في ديننا هي عبادة الله عز وجل على وفق ما أمر، على وفق ما أمر، أي دون أن نترك الواجبات الأخرى، دون أن نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وإعانة الإغاثة الملهوف وحمل الكل ومعاونة الناس. هذا هو المسلم، يعيش منفعة للناس ولا يعيش منعزلا في الفيافي والقفار. نعم تشرع العزلة في وقت واحد إذا كثرت الفتن وخشي المسلم على دينه. كثرت الفتن، معناتها قامت حرب بين المسلمين، فعندئذ يخشى على نفسه الفتن، اختلطت أوامر الأمور بين الناس، فعندئذ يفر بدينه، كما في حديث البخاري عن أبي سعيد الخدري يوشك أن يكون خير مال المؤمن غنم يتتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. يعني بشرط الفتنة، خشي على دينه فليفر ويعتزل الناس. أما في غير الفتن الهوجاء التي تأخذ بالألباب وعقول الأنجاب، فالمسلم مأمور بأن يصبر ويعلم ويصلح قدر الإمكان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وصاحب جريج، عرفنا من هو جريج، فقال ما الذي حدث له؟ قال كان يصلي طبعا في صومعته، فجاءته أمه، وفي رواية قال كان جريج يتعبد في صومعته فأتته أمه، وكانت أمه تأتيه فتناديه فيشرف عليها. أي هي هذه العادة، كانت أحيانا تمر عليه يا جريج فيشرف عليها، أي يطل عليها ويحدثها. فأتته يوما وهو في صلاته، فأتته يوما وهو في صلاته فدعته فقال أجيبها أو أصلي، أي وقع له تردد وهو يتعبد الله، هل يجيبها إذ نادت أم يمضي في صلاته؟ وكان من المفترض أن يجيبها، مفهوم، وكان من المفترض أن يجيبها. وهنا نقف عند فائدة أخرى، وهي الفائدة السابعة إن شاء الله تعالى، وهو تفضيل العلم على العبادة، فضل العلم على العبادة. نحن نعلم أن هذه المقارنة اليوم ما عاد لها محل، فهم اليوم نحن نبحث عن العلماء ونبحث عن العباد، لأن أولياء الله تعالى، والأزمة أزمة الأمة أزمة أولياء، الأولياء الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، الله تعالى في الحديث القدسي حديث البخاري قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. لاحظوا، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، من هذا الذي يستطيع أن يحارب الله؟ قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء تردد في قبض روح عبد المؤمن، يكره الموت وأخاف إساءته. هذا ولي الله. والأولياء نوعان، نوع الأول العلماء، قال الإمام أحمد إن لم يكن العالم وليا لله فليس لله ولي. أول الأولياء هم العلماء الربانيون الذين يعلمون الناس، حتى أحبه الحوت في البحر والنملة في الجحر. والنوع الثاني، لو كنا حصر الأولياء في العلماء فقط لقلوا، لكن هناك نوع فتح الله باب الولاية وهو العبادة، فالذي يكثر من عبادة الله يأتي بما فرض، أهم شيء هو الفرض، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. لا ينبغي للمؤمن أن يحرص على النفل ثم يقصر في الفرض، هذا في الحقيقة عوج. ومثله كمثل من بنى قصرا ليهدم مصرا، المصر هو البلد، واحد بنى قصر وهدم مصر، قل أنت كذلك. فينبغي للمسلم أن يحرص، أول ما يحرص على الفريضة أن يأتي بها على وجهها، فإذا أقام الفرائض وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يتنفل في شيء من الصلاة، في الصوم، يتنفل في الحج وفي العمرة وغير ذلك من الأعمال الطيبات، بهذا تتحقق الولاية. فإذا كانت نسبة كبيرة من هذه الأمة قد حققت ولاية الله، إما بالعلم وبالعبادة بالصلاح يعني، فإن الله عز وجل يتخذنا أولياء، فيشن الحرب على من يعادي أولياءه. ولكن الأمة إذا قصرت وقل فيها الأولياء فإن الله عز وجل يكيلهم إلى أنفسهم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني إذا كثر الخبث فإن البلاء يعم وإن كان السبب خاص. لذلك على الأمة أن تعي هذا، أن الدعوة إلى الله لا بد منها لتحقيق هذين الأمرين، نشر العلم بين الناس ونشر الصلاح والعبادة فيهم. لكن أيهما أفضل؟ هذيك بكري لما كانوا أخذوا من كل خير أخذوا حظا وافرا. المشكلات تاع بكري ماشي كما المشكل تاع اليوم، عبك بلي تبدلت الأمور. اليوم احنا الان رانا كنبداو نحرضوا الناس على العلم مقابل ماذا؟ مقابل ترك اللهو، مقابل ترك اللغو، مقابل إضاعة الأوقات. نقول الناس أيها الناس اطلبوا العلم واتركوا اللهو. هذا المسألة كانوا يطرقوا إليها قديما، باش يا ناس اطلبوا العلم وقللوا شوية من العبادة. شتكش تبدلت الأمة بكري، كانوا ينكرون على المبالغين في العبادة، يقولوا ما سمعوا اشتغلوا بالعلم، لا تفرطوا في العلم. نعم اعبد الله، لابد طالب العلم لابد أن يعبد الله أيضا، لكن لابد أن يشتغل بالعلم أكثر. كيف تغيرت مشكلاتنا؟ تغيرت. نظيرها نظيرتها يعني حاجة تبالها المشكلات الأسرية، المشكلات الأسرية تاع الأسرة تبدلت. بكري أنت كي تسمع تفتح أنت صحيح البخاري ولا سنن أبي داود تحب تجبد مشكلات كانت في الأسرة بكري، واش تصير؟ سلمان الفارسي دخل أبو الدرداء لبيته، تعرفوا أن أبا الدرداء كان أخ سلمان الفارسي بالهجرة، أخ النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. دخل البيت فرأى أم الدرداء قبل أن يفرض الحجاب رآها مبتذلة، بمعنى ما يشمتهلية فروحة. قال ما بك هكذا يعني وأنت ذات بعل عندك زوج؟ فقالت إن أخاك أبا الدرداء لا حاجة له في النساء، يعني خلاص ما هوش. فعندئذ دخل سلمان على أبي الدرداء فوضع له الطعام، وضع أبو الدرداء طعام لسلمان فقال كل. قال والله لا أكل حتى تأكل، بدأ يأكل معه. قال لي إني صائم. قال والله ما نأكل حتى تأكل، بدأ يأكل. لما أراد أن ينام قالوا نام. قال وأنت؟ قال ما زال قوم الليل. قال والله لا أنام حتى تنام. فنام أبو الدرداء، لما بقي شيء من الليل قام من الليل ما شاء الله أن يقوم. ثم قال له إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا. ثم أخذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال صدق سلمان، وأقره على قوله إن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك أي الضيف تاعك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. شت المشكلة؟ يعني هذا المرأة هذه راهي تشكو زوجها نواش لكثرة العبادة، الليل يقوم الليل، الليل يقوم والنهار يصوموا، متى يعطيها حقها؟ فهم. الثاني عبد الله بن عمرو بن العاص، جاءت سمع النبي عليه الصلاة والسلام بأن عبد الله بن عمرو بن العاص لا يعاشر أهله، فلما سأل أهله قالت ليله قائم ونهاره صائم. فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ما هذا؟ قال صم ثلاث أيام من كل شهر. شوف المشاكل، مشكلة تاع بكري، صم ثلاث أيام من كل شهر. قال إني أطيق أكثر من ذلك. حتى بقي معه في الأخير وش قال له؟ يا أخي صم يوما وأفطر يوما، فذاك صيام أخي داود. هاي المشكلة الثانية. صح. في وقت عمر بن الخطاب جاءت امرأة وهو يقضي بين الناس فقالت إن زوجي يقوم الليل ويصوم النهار. عمر بن الخطاب وش قال؟ قال بارك الله فيك، لقد أحسنت الثناء، شكرت زوجك شكر جيد. وانصرفت. فقال محمد بن ثورة أحد الجلساء له، قال يا أمير المؤمنين إنها تشكوه ولا تمدحه. قال علي بها، جيبه اقضي فيها. قالوا كيف أقضي وأنت هنا يا أمير المؤمنين؟ قال لقد تفطنت إلى ما لم أتفطن له. قال تبركت الحاجة وفقت لهاج. فقال محمد بن ثورة رحمه الله تعالى، وهذه القصة تجدونها في الطرق الحكمية لابن القيم الجوزية رائع، فقال أقضي فيه أنه يبيت معها ليلة في كل أربعة ليالي، في كل أربع ليالي. قال له عمر الخطاب من أين أتيت بهذا؟ قال إن الله عز وجل قال وإن خفتم ألا تعدلوا صغير يدخل لهنا، فإن خفتم ألا تعدلوا فانكحوا قال عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذن قال بيقول له باللي المسلم يمكن أن يتصور أنه متزوج أربع نسوة، لو كان متزوجا أربع نسوة ملزم بأن يبيت مع امرأته ليلة بين أربع ليالي، إذن الله رخص له في أن يبيت مع أهله ليلة في أربع ليالي. فتعجب عمر بن الخطاب وولاه البصرة وقال والله لا أدري من أين أعجب أو مما أعجب، من فطنتك لها أو من قضائك. عباش من إنني حائر، كيف فقت ولا كيف قضيت؟ وهذا قضاء رائع. الشاهد هنا بين قوسين الآن، أرأيتم إلى مشكلات العصر الأول؟ مشكلات هي الإكثار من العبادة حتى فرطوا في واجباتهم تجاه أهلهم. انظروا الآن إلى مشكلات الأسرة اليوم، ما تسمعش قاو أنا ولا مرة جاءت امرأة وقالت إن زوجي يكثر من العبادة وفرطنا، ولا غير اللي ضربني بسيكتور، واحدة ضربني بطابوري، واحدة بديمو تحير. والله تتعجب، يعني هكذا صارت مشكلتنا. الشيء نفسه الآن، البكري كانوا يتناقشون غير في الصالحات، هايلك الصالحات أيهما أفضل، العلم أو العبادة؟ اليوم احنا رانا نقول للناس يا أيها الناس اطلبوا العلم واتركوكم من اللهو ومن اللغو. إذا كان المسلم الحمد لله قام بما افترضه الله عليه أفضل العبادات على الإطلاق على الإطلاق، قد لو كان دوك نديروا مثلا مجلس ونسألوا الناس ما هي أفضل العبادات، لو كنا في عشرة نخرج بحداش القول فهم، كل واحد وش يقول. منهم من يقول الصلاة يعني أفضل الأعمال، منهم من يقول الجهاد، منهم من يقول بر الوالدين، منهم من يقول ذكر الله، منهم من يقول ومنهم. والصواب أن أفضل العبادات على الإطلاق هكذا، أفضل العبادة ما كان موافقا لوقتها، ما كانت موافقة لوقتها. ففي وقت الصلاة يسقط كل شيء ويبقى العمل بماذا؟ بأداء فريضة الصلاة. مثلا وقت أنت الآنك تقرأ قراءة قرآنك، تقرأ القرآن هو من أعظم العبادات على لا شك، ذكر الله هو من أعظم أنواع الذكر. لكن سمعت الأذان تغلق المصحف وتعيد وراء المؤذن، تكرر وراء المؤذن. مثلا أنك تقرأ المصحف أو تقرأ في كتاب، رأيت عجوزا تقطع الطريق حاملة شيء، وش تدير؟ هنا أفضل العبادات إعانة وإغاثة الملهوف وإعانة المحتاج وغير ذلك. مفهوم؟ حتى مرة يذكر هذا عن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، كان أمة كان معلما للخير، مرة كان يدير درس وأتم درسه فأراد أن ينصرف من المسجد، طبعا من مكان الدرس إلى أباب المسجد مسافة، فبقي الناس يسألونه وهو يجيب. طبعا الشيخ بن باز من جالس إليه يدرك أنه حتى في وقت سكوته أنت كده تسأل ويذكر الله، أنت تسأل ويذكر، فإذا أتممت سؤالك أجابك. فلما وصل باب المسجد هذاك الطالب بقى يسأل يا شيخ ما حكم؟ قال اتق الله. قالوا هذا وقت ذكر، شوف هذا وقت ذكر، أنا خارج المسجد كاين ذكر نقوله. حب يقول لك باللي أفضل العبادات الآن كنا فيها وهي الإجابة على الأسئلة، لكن الآن كاين شيء يوافق وقته وهو ذكر الله بالذكر المعروف عند الخروج من المسجد، وبهذه الطريقة تؤدي العبادة على وجهها، كل حاجة في وقتها. الآن إذا خلاص أديت الفريضة الحمد لله في وقتها على وجهها وتزاحمت لك الصالحات، تطلب العلم ولا تصلي النوافل؟ هاي البحث الثاني، أيهما أفضل؟ قال العلماء العلم أفضل. لماذا؟ لأن العلم منفعته تتعدى إلى غيرك. أنت كي تعلم الناس راح تنتفع. صح، واحد يتعبد الله عز وجل العبادة قاصرة على النفس، تنفع نفسك فقط، العلم نفعه لا ينحصر. زد نص الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث في سنن الترمذي وغيره أن عن أبي الدرداء سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام أيهم، سئل عن الرجل العالم والعابد، فقال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. تخيلوا شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم وينه وأدنى المسلمين وينه، قال هذا هو الفضل، العالم على العابد. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. الكواكب منيحة، الكوكب عمكم الكوكب مش النجم، النجم يضوي شوية يرشد، مش الكوكب ما يضويش، هكذا العابد ما يضويش، يضوي غير ينفع نفسه فقط. هاو وجهة الشبه العبادة بالكوكب، أي نفعه قاصر بخلاف القمر ليلة البدر فإن نفعه يصل إلى الآفاق. في هذه القصة تذكرنا بهذا، جريج عابد انقطع للعباد لكنه خفي عليه شيء، خفي عليه أن إجابته الآن أمه أعظم من صلاته، طبعا النافلة. إنسان إذا كان يتنفل ودعاه والده أو والدته فيجب عليه أن يقطع صلاته ويجيب والديه، لماذا؟ لأن طاعة الوالدين واجبة، وهذا الأمر فعل الذي يفعله الآن نافلة، وإذا تعارضت النافلة مع الواجب لا خلاف أنه نقدم الواجب. هذا مما يدل على فضل العلم، على فضل العبادة. زد كاين قصة الذي قاتل 99 نفسا في الحديث في الصحيحين، سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، راهب منقطع للعبادة. الراهب هذا منقطع للعبادة، لو كان تقول له، لو كان تسأله عن شيء مكروه يكفرك، كان يشوفك دير حاجة مكروه مكروه بلك يكفرك يخرجك من الملة. علاش؟ إنسان عايش في عالم الملكوت الأعلى غير مع ربي سبحانه وتعالى، ذكر الله، تجي تقول درت حاجة مكروه يشوفك فاسق. تخيل هذا جالي ما قالوا جيت درت حاجة مكروه، قالوا إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فصرخ وقال لا، لا توبة لك. فقتله وكمل به 100. ها هو جزاء، صح العبادة منيحة صح، ما لازمش تكون جاهل. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على، وهذه ألفاظ الرسول عليه الصلاة والسلام ينتقيها انتقاء، فدل على عالم ما قالش راهب. فلما وصل إليه قال إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ شوف ذلك العلم، قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ شوف كفى، لا جاوبوا بحاجة لا بد منها. كتصب إنسان يستشكل شيء يسير بين له هذاك الحكم، وبين له حاجة هي أعظم منها أو بين له الحل، فهم ما تجاوبوش برك، جاوبوا على السؤال تاعه بين له الحل الذي يمكنه من خلاله أن لا يقع في الخطأ نفسه. فقال ولكنك بأرض قوم سوء، أبين له الداء، هاو الداء، ما دامك معهم ما تسقمش، ستبقى وتعود إلى جريمته. ولكنك بأرض قوم سوء، فارحل إلى الأرض كذا وكذا تجد قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. قال فانطلق، فوافته المنية في الطريق أدركه الموت، نزلت ملائكة العذاب تريد أن تقبضه، ونزلت ملائكة الرحمة تريد أن تقبضه، تنازعاه. فقالت ملائكة الرحمة إنه أقبل تائبا، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط وقتل 100 نفس. فعندئذ جاء ملك يحكم بينهم فقال قيسوا إلى أي الأرضين هو أقرب فليكن من أهلها. شفت فائدة تعويني، يعيش الإنسان مع الناس خير، يعيش الإنسان مع الناس المؤمنين مع الطيبين، ما يعيش مع الأشرار. ماذا؟ شوف كيف عظم الله تعالى، جعل ميزان النجاة موقوفا على قربه من أهل الأرضين. وتدخلت العناية الربانية والحديث البخاري، فأمر الله الأرض التي كان يريدها أن تقدم، وأمر الأرض التي خرج منها أن تأخر، أن انقصي نقصت. فعندئذ قاسوا فوجدوه هو أقرب إلى الأرض التي يريد، فحشر مع المؤمنين وقبضته ملائكة الرحمة. من كان أول مفتاح للفرج؟ هو ذلك العالم. لذلك العلم فضله غير محدود، ولابد للمسلم أن يحصل العلم فرضه ثم نفله لعل الله تعالى ينفع به الأمة. كذلك من هذه القصة إذن نستفيد أن فضل العلم أفضل من فضل العبادة، وأيضا نستفيد فائدة أخرى، وهي ما دام الإنسان يمكنه أن يقطع النافلة من أجل الواجب، فقال العلماء النافلة لا تلزم بالشروع فيها. يعني إنسان كي يكون يدير نافلة لا يلزم بالشروع فيها، لا يلزم أن يتمها، يعني إذا بدأ فيها ماشي لازم يكملها، وله أن يقطعها لغرض شرعي، لغرض محمود، ماشي هكذا نفحته يقطعها لا، لغرض شرعي. هذا قول أكثر أهل العلم، أن النافلة لا تلزمك إذا بدأت فيها، يمكنك أن تقطعها لغرض شرعي. وطبعا هذا مفهومه أن الفريضة تلزم، إذا كبرت في صلاة الفرض لا تقطعها، إذا شرعت في أي شيء واجب لا تقطعها، هذا الفرض العين. وفرض الكفاية كذلك، فرض الكفاية إذا بدأت فيه فيجب عليك إتمامه. تخيل أنت في صلاة الجنازة إذا كبرت مع الناس عندي شغل نروح أريح، شوف تروح لماذا؟ لأن هذا فرض كفاية، فرض الكفاية يلزم بالشروع فيه. ومنه التعليم اليوم فرض كفاية، أو اليوم هو فرض عين على كل حال، حتى ولو كان فرض كفاية الإنسان لابد أن يتم ويكمل تعليمه للناس، لازمه بالشروع فيه. بخلاف النافلة، مثلا الصلاة، كنت تصلي نافلة وبدا لك غرض شرعي مهم أهم من هذه النافلة فتقطع صلاتك، والدليل ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد بن المعلى أنه قال كنت أصلي بالمسجد، طبعا نافلة لا شك، فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم قد دعاني، قالوا يا أبا سعيد تعال، قال فأتممت صلاتي، فلما أتممت صلاتي وانصرفت قال ما حملك على أن لا تجيبني إذ دعوتك؟ ألم تسمع الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام كنت أصلي. فعندئذ قال لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن، طبعا الحديث طويل، فعندما هم بالخروج من المسجد قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما هي هذه السورة؟ قال فاتحة الكتاب فإنها القرآن العظيم والسبع المثاني الذي أوتيته. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه كيف لم يخرج من صلاته النافلة وقد دعاه، واستجابة نداء الرسول عليه الصلاة والسلام من الواجبات. مثاله أيضا، أضربنا مثال في الصلاة، في الصوم، حديث في سنن الترمذي وسنن أبي داود عن أم هانئ رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل عليها فدعا بشراب، قال أجيب أعطيني نشر، فشرب ثم ناولها فشربت، فقالت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أما إني كنت صائمة، فقال عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع أمين نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. يعني إنسان أو صائم نافلة اثنين وخميس أو أيام البيض، ثم دعاه أخوه، يعني هو دعاه، احنا نستعمل درجات، تروح للوليمة مش شرط تأكل، تبارك له جزاك الله خير وبارك الله لك وبارك عليه، تقصر معاه، قال تفضل، قال راني صائم، عادي ما فيش مشكلة. لكن إن كنت تعلم أن صاحبك هذا قد يغضب، قد يجد في نفسه ويغضب ويحزن لذلك لعدم أكلك، وش دير؟ لا، بارك له برك له وروح تأكل. لماذا؟ وأنت تؤجر على نيتك، نويت الصوم وتركته لله عز وجل فتؤجر على صومك. فالشاهد أن المسلم له أن يترك الصوم النافلة لغرض آخر لغرض شرعي. إذن هذه أمثلة والأمثلة كثيرة. يستثنى من النافلة الحج والعمرة، واحد دار حجة الإسلام أو عمرة الإسلام، حج واعتمر خلاص دار الفرض، ثم أراد أن يحج مرة أخرى أو يعتمر، وش صار حجه وش صار عمرته؟ نافلة. غير يحرم وجب عليه إتمام الحج والعمرة يستثنيان، لا بد من المضي فيهما ولو كانتا نافلتين، هذا بإجماع أهل العلم. إذن هذه فائدة ذكرناها في صدد الحديث عن فضل العلم على فضل العبادة، وكان ينبغي لجريج أن يقطع صلاته ويجيب أمه، لكنه اختار صلاته، اختار صلاته على أمه، فانظروا ماذا حدث له، فكيف بمن اختار لهوا أو لغوا أو تنزها على طاعة والده. هذا شوف اختار صلاته اللي هي الصلة بين العبد وربه، فضلها في هذه اللحظة على استجابته لنداء الوالد، فكيف بمن تراه قابعا مستقبل الصنم العصري الحديث التلفاز ويناديه والده ولا يستجيب لهما، فبأي بلاء سيحل به؟ انظروا إلى جريج الذي فضل الصلاة، ما الذي حدث له؟ قال اختار صلاته فرجعت منكسرة الخاطر، وقال عليه الصلاة والسلام صادفته وهو يصلي فقالت يا جريج أنا أمك فكلمني، ولكنه انصرف في صلاته فقال عندئذ اللهم، قالت هي فقالت عندئذ اللهم لا تمت، أي طول عمره، حتى تريه وجوه المومسات. المومسات هي هن الزانيات، المومسات هن الزانيات. ولاحظوا لماذا اختارت هذا الدعاء بالذات، لأنها ظنت أنه ما أراد أن يرى وجهها. يا من أردت، يا من امتنعت عن النظر في وجه أمك، فأسأل الله تعالى أن لا يميتك حتى ترى وجوه المومسات وهن الزانيات. في رواية أخرى عن عمران بن حسين قال عليه الصلاة والسلام فغضبت فقالت اللهم لا يموتن حتى ينظر في وجوه المومسات، وإذا أراد الله شيئا أمضاه. ففي لحظة غضب من الأم، وفي لحظة غفلة من جريج، وفي لحظة استجابة من الله، صعد هذا الدعاء إلى من لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. وهذا ما يجعلنا نقف عند نقطة مهمة، وهو تحذير الآباء والأمهات من الدعاء على الأبناء والبنات. حذاري أن تدعو على أولادك بالسوء ولو كنت غاضبا، ما زال ماشي. طبعا المسلم منهي، هو مأمور قبل كل شيء، مأمور بالإكثار من الدعاء، الإكثار. ونحن بين قوسين في المجتمع تاعنا الجزائري عرف عنا أننا بخلاء بالدعاء، بخلاء بالدعاء. كيف تدرك هذا؟ من عاش، من سار في الأرض أدرك هذا. تروح تعيش مع بعض الأمم تجدهم حريصين كثيرا على الإكثار من الدعاء، الإكثار. يعني حتى وهو في كل لحظة يدعو لأولاده، يدعو لأهله، يدعو لنفسه، يدعو لأمه. فلا بد من الإكثار بالدعاء بالخير. احنا الآن مو قصرنا بالدعاء، في الدعاء بالخير، لكننا اجتهدنا في الدعاء بالشر والعياذ بالله. لذلك فينبغي لنا أن نكون كما أمر الله عز وجل، أن نكثر من الدعاء بالخير لأنفسنا ولأهلينا ولأولادنا، وأن نجتنب الدعاء بالشر مطلقا. وقد روى الإمام مسلم من حديث أم سلمة قال عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم. إنسان يدعو على نفسه في لحظة حزن، في لحظة غضب، لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. كأن ملائكة راهي تؤمن فيصعد الدعاء. شوفوا مثلا هذه فائدة فقهية، إذا سمعت صوت الديك ماذا تقول؟ اللهم إني أسألك من فضلك. يقول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم صوت الديك فقولوا اللهم إني، فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. يشتخل الملك في الوسط، قال لأن الملك يؤمن. انت شوف شافت ملك، انت غير هذاك الديك، سمعت صوته وش تفهم؟ أن هناك ملك. إذن فاسأل الله من فضله يؤمن لك الملك فيصعد الدعاء. هاو الفائدة تاعها. فلذلك الإنسان يسمع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، حتى في حالة غضب الله يهدينا، الله يصلحنا، الله يأخذ بأيدينا، وهكذا ولف روحك حتى على أولادك مثلا وعلى أهلك، الله يهديك يا وليد، الله يصلحك، الله ما بيش تجيب أي كلمة طيبة حتى تعتاد دعاء بالخير حتى في لحظة الغضب. أما أن يكون الإنسان يتفنن، احنا عندنا ناس فنانون في الدعاء بالشر، خاصة أدعية النساء ترى فيها جميع أجهزة المطبخ، السكاكين والصواطر تسمع فيها بالعكس راحوا بعيد، كاين اللي الله يعطيك طيارة، تخيل تقيسوا الطيارة كش ما بقى. اي والله هذه هضرة هذه. فإذا حدث مكروه صارت تنوح كما ينوح أهل المصائب، لا، إنه بما كسبت أيديكم. فلذلك ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. يعني الناس يتدعي بالخير، قالك لو كان ربي يعجل لهم الدعاء على أنفسهم بالشر كما يحبون أن يعجل لهم الدعاء بالخير لقضي إليهم أجلهم وحما يبقى. لكن الله تعالى يعفو، يعفو عن كثير ويصفح. فالإنسان يحذر، لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. وفي رواية لأبي داود عن جابر بن عبد الله قال عليه الصلاة والسلام، اسمعوا، لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على خدمكم، لا تدعوا على أموالكم. مثلا واحد يلعن سيارته، واحد يلعن بيته، واحد يلعن ماله، هذا دعاء بالشر. لا تدعوا على أموالكم، لا توافق من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. احذروا فإن الله قد يستجيب هذه الأدعية. لا تدعوا على أنفسكم. مرة في صحيح البخاري، هذا الحديث في البخاري، دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام على رجل يعوده يزوره، سمع أنه مريض، فدخل عليه فوجده، اسمع من يحري، كالفرخ، شفت الفرخ المبلول ضعيف كذا. أدرك النبي عليه الصلاة والسلام أن ثمة شيء. تعرف ايش قاله؟ ويحك، ما الذي كنت تقول في دعائك؟ مرق، ما الذي كنت تقول في دعائك؟ فقال، كنت أقول اللهم ما كنت معذب به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. يعني يا رب العذاب قالك متدخره لي، عجله لي الآن في الدنيا. فقال عليه الصلاة والسلام، ويحك إنك لا تطيقه، تقدرش، أما كان لك، اسمعوا مليح، أما كان لك أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أحسن دعاء. وكان أنس بن مالك يقول، كان رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدعو بهذه الدعوات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أتدرون ما معنى الحسنة؟ مطلقة، حسنة أي السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة، وفي الآخرة حسنة أسبابها. منهم من يفسر يقول لك واحد مسكن واسع، واحد يقول لك مركب واسع، واحد يقول زوجة صالحة، واحد يقول لك ابن طيب. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول لك يشمل قوله تعالى حسنة كل ذلك، آتنا في الدنيا حسنة أي كل أسباب السعادة، وآتنا في الآخرة حسنة، خلاص. ويحك لا تطيقه، دعا لنفسه فاستجاب الله له. والدعاوى بلاوى، الدعوة الواحد كي يدعى حاجة سيبتليه الله تعالى بذلك. واحد اسمه سمنون المحب، هو لقب نفسه، لقب عند الناس بسمنون المحب، كان يتعبد الله تعالى كثيرا. طيبش كان يقول: وليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فامتحني، ابتليني بوش تحب، أنا ما نحب غير أنت. وكان الأولى أن يقول: اللهم نسألك العفو والعافية، لماذا لا تسأل الله العفو والعافية؟ وليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فامتحني. قال: فابتلاه الله بعسر البول. وعسر البول أن لا يستطيع أن يخرج بول، هو من أخطر الأمراض، اليوم يعالج بعمل جراحي، عسر البول يعني يبقى يتخبط حتى ربما مات، عسر البول يصعب عليه البول، فإذا بقي على ذلك ربما مات، ربما عسر عليه وقت طويل ثم يخرج منه قطيرات، فهذا عذاب شديد، هذا عسر البول. طبعا الإنسان يحمد الله على نعمه، هناك والله نعم لا تعد ولا تحصى، زد أنا ما قلت بك لا تعد ولا تحصى، لا نشعر بها أصلا. واحد مرة حكم واحد صاحبه قالوا: تعال بنا نؤمن ساعة، جلسوا قالوا: حدثني عن أدق نعمة تعرفها. نعمة ما نفقولهاش، تعرفش قالوا؟ قالوا: نعمة التنفس. نعمة التنفس هذيك شو واحد راه يبذل لها مجهود، تتنفس وانت نايم وانت ماشي وانت تجري وانت تاكل تتنفس، عمل لا شعوري ما تعرفش. كاين واحد في الدنيا ينوي باش يتنفس، قال الله اليوم أنا ناوي يتنفس ان شاء الله، لا يتنفس هكذا عمل لا ارادي. اسال اصحاب المرض تعربوا يقولوا لك شمعنى التنفس، يصعب عليه ان يستنشق هذا الهواء الذي انت تتنفسه دون شعور، هذه نعمه، فلذلك الانسان يستشعر نعمة. كذلك نعمه إخراج مثل هذه النعمة من أعظم النعم تاع الله عز وجل، أن الله شفاه من مثل هذه الأمراض وأبعد عنه هذه الأمراض. مرة دخل أحد العلماء على هارون الرشيد وكان في يوم قائم، يوم حار في بغداد، فدخل عليه وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين وعليكم السلام، ورآه يريد أن يشرب ماء، فقال: يا أمير المؤمنين أرأيت لو أنهم منعوا عنك هذه الشربة من الماء بما كنت ستفديها؟ فقال: بنصف ملكي. عبك هارون الرشيد من الصالحين، كان يغزو عاما ويحج عاما خلافا لما روجه أدباء السوء كجورج زيدان وغيره، ألفوا روايات وبثت أفلاما ومسلسلات يصور لك هارون الرشيد على أنه من الخلفاء أصحاب له الموجون وغير ذلك، لا كان من الصالحين. وكانت له عزة في وقته، عزة المسلمين ظهرت، يعني الملك تاع المسلمين كان يسيطر على معظم الأراضي، حتى مرة كان يخرج إلى الشرفة تاع القصر ديالو ويشوف السحابة يقول لها: أيتها السحابة أمطري حيث شئت، من تحبي صبي فسوف يأتيني خراجك، الغلة ديالك تجيني، الخراج إن كان من المسلمين زكاة، وإن كان من غيرهم أهل الذمة 20% يخرجوها من الأرض يعطوها للمسلمين، صبي وين تحبي أيتها السحابة فسوف يأتيني خراجك. شو ذلك العزة. مرة هذا نيكفور ملك الروم ما حبش يدفع الجزية، قال: وخلاص ما ندفعوش الجزية، وش تكون تحاسب روحك، تكون هارون الرشيد غلط غلطة حياته. فأرسل إليه هارون الرشيد بسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد، من هارون الرشيد، من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى كلب الروم نيكفور، الجواب ما تراه لا ما تسمعه، جيش أول عندك وآخر عندي. كيش بعدت الجزية بعدتها تخلقت في هارون الرشيد. هذا هارون الرشيد شوف القمة، دخلي عالم صابوا راح يشرب ماء، قالوا: بما كنت ستفديها لو منعتها في هذا اليوم؟ قال: بنصف ملكي، اشرب هنيئا لك يا أمير المؤمنين. فلما شربها قال: بما أرأيت يا أمير المؤمنين لو منعت إخراجها، عشر البول، أرأيت يا أمير المؤمنين لو منعت إخراجها بما كنت ستفديها؟ فقال: بنصف ملك الآخر. فقال: يا أمير المؤمنين، إن ملكا لا يساوي شربة ماء جدير أن لا تعصي الله فيه. شوف الكلام طيب، ملك يساوي هاه جرعة ماء. لذلك هناك نعم نحن لا نستشعرها، ولذلك المسلم يحمد الله تعالى على كل حال، حتى وإذا ابتلي فليعلم أن الله قد صرف عنه ما لا يحصى ولا يتصور من المصائب، يرضى بما قدر الله، لأن ما دفع عنه أكثر. لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على خدمكم، لا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا ساعة نيل لله فيها عطاء فيستجيب لكم. وقت ماشي. يقول عليه الصلاة والسلام، طبعا كملوا سمنون المحب، هذاك ما كملنا سمنون المحب، هذاك سمنون المحب، قلتكم الدعوة بلوى وليس لي في سواك حظ، فكيف ما شئت فامتحني. فابتلاه الله بعسر البول، فصار يمشي في الطرقات ويقول للناس ادعوا لعمكم الكذاب. أنا السمنون المحب، يعني ادعيت شيئا لا أستطيعه. فلذلك الإنسان يحذر أن يدعو على نفسه بسوء، وإنما يسأل الله العفو والعافية في كل حال ويؤمن على دعائه. الفائدة التاسعة، ما الذي حدث؟ يقول عليه الصلاة والسلام، طبعا أمه دعت عليه، الدعاء صعد واستجاب الله الدعاء، فتعرضت له امرأة فكلمته فأبى. تعرضت له امرأة أرادت أن تفتنه فكلمته فأبى. كيف بدء؟ منين جت هذه المرأة؟ الدعاء قلنا صعد، إذا أراد الله شيئا أمضاه وهيأ له أسبابه. في تلك اللحظة التي انصرفت فيها الأم وهي غاضبة ودعت، ترى في مشهد آخر أناس سوء جالسين مع امرأة غانية. الغانية هي المرأة الجميلة التي تستغني بجمالها عن الزينة، ما تديرش الزينة لأنها جميلة، الغانية، وهي جالسة مع الرجال يشربون خمرا. فذكروا عبادة جريج، ذكروا يتكلموا عليه، أرأيتم إلى ذلك الرجل ما أعظم عبادته؟ فقالت المرأة لو شئتم لأفتننه. فقالوا لك ذلك. عندئذ ذهبت إليه إلى صومعته فكلمته فأبى، وفي رواية فتعرضت له فلم يلتفت إليها. طبعا هنا كسر كبرياءها وجرح ما تعتبره من كرامتها، فكان ثمة البلاء. فأتت راعيا فمكنته من نفسها، فلما ولدت قيل لها ممن هذا الغلام؟ قالت من جريج. فقذفته واتهمته بالباطل بأنه هو من وقع عليها. وهنا نقف عند فائدة مهمة جدا، وهي الفائدة التاسعة كما ذكرت، لطف الله في البلاء. لطف الله في البلاء، شوفوا ربي سبحانه وعد لا بد أن تطيع الوالدين، نعم، وكان لا بد أن تقطع صلاتك من أجل إجابة الوالدين، نعم، الوالدة دعت، دعاء الوالدين مستجاب، استجاب الله الدعاء، لكن استجاب الدعاء بمقدار ما يؤدب به جريجا، ولم يمكن هذه المرأة من أن تطيح بدين جريج. يعني كانت المصيبة ليست في دينه، لم يقع في الفاحشة التي دعته إليها المرأة، إنما الله عصمه من الوقوع في الحرام. ووقعت التهمة نعم، لكن الله لطف في البلاء. فالله لطيف في بلاء، يبتليك بمقدار ما تتفطن، بمقدار ما ترجع إليه وتؤوب إليه وتعود إليه. ونقف أيضا عند فائدة أخرى، وهي فائدة الإخلاص. فعدم استجابة جريج لهذه المرأة سببه إخلاصه لله عز وجل، كان يريد الله والدار الآخرة، وإن الله وعد المخلصين بأن ينجيهم ويعصمهم في دينهم. منهم أول واحد عرف هذه الحقيقة شكون؟ الشيطان. الشيطان وش عم بيقول؟ ما يعرفش، يعرف أشياء كثيرة. فلما قال عز وجل قال لما طرده الله تعالى من رحمته وأخرجه من جنته ماذا قال إبليس؟ فبعزتك لأغوينهم أجمعين وسكت إلا عبادك منهم المخلصين، استثنى المخلصين، فهؤلاء لا يستطيع الشيطان أن يطيح به. وقال عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، عباد المخلصون الذين أخلصوا للعبادة ليس لك عليهم سلطان. كذلك من مشاهد ذلك، لأن الإخلاص ينجيك الله تعالى به من مصائب الدين والدنيا، مصائب الدين مثل قصة يوسف، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. بسبب إخلاصه صرفنا عنه. وكثير من بعض الشباب مخلص في عبادته يضعف إيمانه في لحظة من اللحظات، يقصد معصية لا يوفق إليها، ما ثمرة ذلك؟ إخلاصه لله. الله تعالى لم ييسر له الوقوع فيما أراد من المعاصي، فهذه من بركات الإخلاص. يعصم الله لك به دينك، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، فكيف بالإخلاص؟ ومن أعظم صنائع المعروف. إذن الله يحفظك بإخلاصك من مصائب في الدين، يحفظ لك دينك كما حفظه لجريج، ويحفظ لك أيضا دنياك. قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار سنراها إن شاء الله في المستقبل. أسرة، تفضل أذن بعدين نشوفوا الأسرة في الغار. قلنا من ثمرات إخلاص العمل لله عز وجل أن الله تعالى يدفع به عنك مصائب في الدين ومصائب في الدنيا. فكثيرا ما يرمي العبد ويبتغي عصيان الله تعالى، فإذا بالله عز وجل لا يوفق إلى ذلك نتيجة إخلاصه في عمله لله عز وجل. هذا وقاه مصائب في الدين، كذلك يقيك مصائب في الدنيا. ومن أعظم القصص في ذلك قلت قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين آواهم مبيت إلى غار، فسدت صخرة عليهم فم الغار فما استطاعوا الخروج. فعندئذ قال أحدهم إنه لن ينجيكم اليوم إلا أن تدعو الله عز وجل، أو أن تسأل الله عز وجل بصالح أو بخالص أعمالكم. فذكر كل منهم عملا من أعماله التي فعلها لوجه الله عز وجل ولم يطلع عليها أحدا، فسدت عليهم أو فانفرجت الصخرة عن فم الغار وخرجوا سالمين. قال أهل العلم في هذه القصة انظروا إلى الإخلاص كيف حرك الحجر، يعني الإخلاص إخلاص العمل لله، حرك الله تعالى به الصخرة. فأي شيء هذه الصخرة؟ الصخرة سدت فم الغار. ومن هنا فيها دعوة إلى الناس أن يخلصوا عملهم لله عز وجل، ويخلصوا في دعوتهم لله عز وجل، فإن الله إن كانوا مخلصين سيحرك بهم القلوب. فكيف يحرك الله تعالى حجرا وصخرة بسبب الإخلاص ثم لا يحرك قلوب الناس؟ فالإنسان إذا رأى قلوب الناس تنفر منه أو لا تتحرك بدعوته، فليكن أول شيء عليه أن يراجعه هو إخلاصه في دعوته إلى الله تعالى. فلعل الله إن أصلح نفسه أصلح من يدعوهم به. الشاهد أنجاه الله تعالى منها ووفقه إلى أن امتنع وأبى أن يستجيب لها ولإغرائها، فهنا أقسمت لتثأرن، خاصة أن معروف بنات إسرائيل يقول عنهن النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، هذه الفتنة العظيمة نجى الله جريجا منها بسبب إخلاصه. وما كان طبعا هذه منطقية بالنسبة لجريج، ما كنت لأترك إجابة أمي لأستجيب لك أنت، فألقاها وراء ظهره ونبذها نبذ النواة، فأقسمت لتثأرن منه، فأتت راعيا فمكنته من نفسها. والمجرم يحسن
صنع وحبك خيوط الجريمة، ما يديرش جريمة هكذا مستبعدة، لا، هي أتت راعيا كان يأوي إلى صومعة جريج، كان يستريح أمام صومعة جريج، فإذا رآها الناس في ذلك المكان في ذلك اليوم لا يستبعدون التهمة. فهم في ذلك قل نعم رأيناك في ذلك المكان، فهي أحسنت نسج خيوط الجريمة، وهكذا أهل الباطل يحسنون حبك خيوط جرائمهم. يقول عليه الصلاة والسلام فأمكنت نفسها من راع كان يؤوي غنمه إلى أصل صومعة جريج فولدت غلاما، أي تقدير الكلام فحملت ومرت مدة حمل معروفة، طبعا لأنه من القواعد المقررة في اللغة العربية أن الفاء كنت تقرأ النحو العربي يقول لك ثم تفيد التراخي كاين زمن، والفاء لا تعقيب مباشر مباشرة، يعني جاء زيد دخل زيد ثم عمر، واش تفهم؟ تفهم باللي كان هناك فاصل زماني، ومنه قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الاستقامة تأتي شيئا فشيئا، أما الذي يبتغيها جملة فستذهب عنه جملة، قل آمنت بالله ثم استقم مع العلم مع الأيام. أما الفاء لو قلت دخل زيد فعمر مباشرة، دخل هذاك مراه، ليس ثم تفاصل زمان، لكن العلماء الذين علمونا أن الفاء تفيد التعقيب قالوا وتعقيب كل شيء بحسبه، يعني وش معنى تعقيب كل شيء بحسبه؟ أي على وفق العادة الجارية. مفهوم؟ مثلا لو قال لك قائل تزوج زيد ثم ولد له غلام، أفهم باللي لم يولد له في الزمن المعتاد، يعني مرت سنتان ثلاث أربع باش ولد له غلام. لكن لو قال لك تزوج زيد فولد، افهم باللي ولد له الغلام بعد الزمن المعتاد، يعني ما كاش فاصل بين الحمل والزمن المعتاد، ما تفهمش باللي تزوج زيد فولد يعني غير تزوج زاد الولد، لا، لابد أن نقول التعقيب بحسبه بحسب المدة. فهم؟ زيد أكل فانصرف، إيه شو معناتها؟ غير كلا انصرف؟ لا، قضى الوقت تاع الأكل المعتاد ثم انصرف. أتيت بالفاء حتى أدل أنه لم يستغرق زمن أكثر من العادة. جاهل بعض الناس بهذه القاعدة، فلما كانوا يتكلمون في تفسير سورة مريم فحملت به فانتبذت به مكانا قصيا، قالك باللي مريم عليه السلام فأجاءها المخاض، قالك باللي غير رفضت بعيسى عليه السلام ولدته، قالك علاش؟ قالك لأن الله قال فاء فاء فاء، وش يقولوا لهم؟ هذا خطأ، هذا غلط وعدم وسوء فهم لكلام الله عز وجل، إنما أتى بالفاء للدلالة على أن الزمن تاع الولادة لم يفق العادة المعروفة، وهذا مهم لابد نعرفه. إذن هنا تقدير الكلام فحملت أي فولدت غلاما، أي فحملت ومضت مدة زمنية معروفة معتادة فولدت غلاما، فقيل لها ممن هذا؟ من شكون بابت هذا الولد؟ فقالت هو من صاحب الدير، والدير هو المكان الذي يتخذه العباد للتفرغ لعبادة الله، أو في رواية قالت إنه من جريج نزل إلي من صومعته، إنه من جريج نزل إلي من صومعته. في الحقيقة هذا هو البهتان، البهتان تعرف معنى البهتان؟ سمي القذف بغير حق بهتانا لأن الإنسان يبهت لا يجد ما يقوله، يبقى ساكت، لماذا؟ يعني يذهب عنه الكلام فلا يجد ما يقوله لشدة القذف الذي قذف به. وهذا في الحقيقة سنأتي إلى وقفة عنده لا نشرع فيها الآن لأن الوقت قد دهمنا، إلا سنتحدث عن عزاء الصالحين. الإنسان الصالح ربما قذف بما هو منه براء، ربما قذف بما هو عنه غافل. تعرفوا من الكبائر قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. علاش اسمهم غافلات؟ كي متى غافلات متى مغفلة؟ لا، يعني هي غافلة عن هذه المعصية أصلا، لا ترد في ذهنها أصلا، ما تفكرش فيها فتقذف بها. فكذلك جريج ما كان يخطر بباله أصلا أن يميل إلى مثل هذه المرأة الغانية، فإذا به قد جاءت ببهتان فبهت. فما موقف المسلم التقي والمؤمن النقي إذا قذف بشيء هو منه براء؟ فله عزاء، فليعلم أن هذا منهج الأنبياء ومنهج الصالحين. اتهم من هو أفضل منك فكيف لا تتهم؟ واعلم أنك أحد رجلين، أنت أي إنسان في هذه الدنيا جيبه هو واحد من اثنين، إما أن يكون صالحا أو يكون طالحا. فإن كان صالحا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسول من قبلك، كان إذا كنت صالح رحت ويقال فيك ما قيل في الأنبياء. وإن كنت طالحا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فلذلك الإنسان إذا اتهم بشيء فليعلم أنه على أحد هذين، له أحد هذين الحالين، فإن كان صالحا فليصبر، وإن كان غير ذلك فليصلح من نفسه، يبرئه الله عز وجل ويخرجه مما هو فيه. وإن الله يبرئك بما يخرق العادة، حتى أنطق صبيا من أجل أن يبرئ هذا الرجل. فلا تستبعد فرج الله، سيبرئك الله عز وجل بما لا يخطر ببالك، حتى لو أنطق ما لا يمكن أن ينطق عادة. وهذا ما سنأتي عليه إن شاء الله تعالى في فائدة على حدة، وهي عزاء الصالحين. إنسان بماذا يتأسى ويتسلى؟ بما يحدث للصالحين، يضم يقول لعلنا إن كنا صالحين نصبر كما صبروا، وإن كنا غير ذلك فلنتب إلى الله. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: والله ما نزلت مصيبة إلا بذنب، وما رفعت إلا بتوبة. فالإنسان عليه أن يسارع إلى التوبة إلى الله عز وجل، يمحو يرفع الله عز وجل عنه كل ما هو مبتلى به الآن. إن كانت زوجة سيئة يرفعها عنه ويصلحها له، مهم هو يصلح نفسه. إن كانت حاجة ما استطاع سدها فإن الله سيسدها عنه. وهكذا التوبة تعمل ما لا يمكن أن يتصور، فإن الله سيرفع عنا البلاء بأن نتوب إلى رب الأرض والسماء. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم أصلح قلوبنا، واغفر ذنوبنا، وفرج كروبنا، واستر عيوبنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.